كما على أن الخمر يكون من ماء العنب ومن غيره، كل ما أسكر يكون يسمى خمر. وأما الأحناف والكوفيون فقالوا لا يكون الخمر إلا من ماء العنب فقط، فماء العنب يحرم قليله وكثيره، يحرم القليل ولو المسكر، وأما ما عداه فإنه يحرم المسكر وأما القليل فلا يحرم. هكذا فرق الأحناف والكوفيون بين عصير العنب وعصير غيره. فعصير العنب إذا بلغ حد الإسكار يحرم تناول القليل وكثير منه، وعصير غير العنب إذا بلغ حد الإسكار لا يحرم إلا المسكر، وأما القليل الذي لا يسكر فلا يحرم. فأراد قول ابن المنير، أراد المؤلف البخاري لما قال باب الخمر من العنب وغيره ليرد عليهم، يرد على الكوفيين الذي يقول إن الخمر خاص بماء العنب، الصواب أنه عام كما قال عمر رضي الله عنه خمر ما خمر العقل. إلا أن الحافظ رحمه الله الشارح حافظ حجر يقول لم أرى لفظ وغيره إلا في شرح ابن بطال، لا في شيء من النسخ الصحيح ولا المستخرجات ولا الشروح سواه، قال ما وجدت إلا في شرح ابن بطال هو الذي زاد باب الخمر من العنب وغيره. ولكن صنع المؤلف رحمه الله وتنبه الحديث يؤيد ما ذهب ابن بطال، يؤيد ابن بطال خاص بماء العنب، والصواب انه عام، هذا هو الذي دلت عليه النصوص والذي عليه الجماهير، ليس خاصا بماء العنب، يكون الخمر من ماء العنب، يكون من ماء التمر وما يسمى البريس اذا عصر وجلس مدة في الحر ثلاثة أيام فأكثر صار يقذف الزبد وصار خمر. وكذلك أيضا العصير من العسل، من أيضا كذلك من الدبس أيضا كذلك يكون أيضا خمر إذا مضى عليه مدة، ومن الشعير ومن البسر والتمر، البسر أيضا كذلك إذا خلط مع غيره، وكذلك أيضا البر وغير ذلك كل ما أسكر كما قال عمر الخمر ما خمر العقل وغطاه. ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه قال لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء، يعني ما بالمدينة من خمر العنب اللي فيها غير خمر العنب، ما فيه من خمر العنب، وإنما فيه من خمر التمر، فيه من خمر العسل، فيه من خمر الحنطة، فيه من خمر الشعير، أما العناب فليس فيها شيء. حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء يعني من خمر العناب. لكن قد يقال أن المدينة فيها عناب، فكيف يقول ابن عمر ما فيها عناب؟ فيها عناب المدينة، المدينة فيها نخيل وفيها عناب، فكيف يقول ابن عمر قد حرمت الخمر وما بالمدينة منها عناب؟ هذا النفي من عمر يحتمل وجوها، أحدها أنه قال هذا بمقتضى علمه، هذا بمقتضى حسب علمه، هو لم يعلم أن في المدينة عناب لكن غير علم. والوجه الثاني أن المراد من مراد ابن عمر المبالغة، المبالغة من أجل قلتها حينئذ بالمدينة، فمقصود ابن عمر أن الخمر العناب قليل، والأكثر يكون الخمر من التمر، من العسل، من الحنطة، من الشعير. الوجه الأول أنه قال هذا المقصر، الوجه الثاني أنه أراد المبالغة من أجل قلتها حينئذ بالمدينة. ويؤيده قول أنس المذكور في الباب وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا. الوجه الثالث لتوجيه كلام ابن عمر أن مراد ابن عمر وما بالمدينة منها شيء يعصر، وما بالمدينة منها شيء يعصر، فهو محمول على ما كان يصنع بها لا على ما يجلب إليها، بمعنى أن خمر العنب يجلب إليها، أما الذي يعصر منها فليس هناك شيء يعصر في المدينة، لكن هناك خمر عنب يجلب إليها. يحمل كلام وما بالمدينة منها شيء أي يعصر، وهو محمول على ما كان يصنع بها لا على ما يجلب إليها. ثم ذكر السلف حديث أنس ثابت بن أنس قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر. هذا يؤيد التوجيه الثاني يقول ابن عمر وما بالمدينة منها شيء يعني مقصدها القلة فإن أنس هنا قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد بالمدينة يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر. عامة الخمور التي في المدينة من البسر والتمر لأنه متوفر في المدينة, فالبسر والتمر ولا سيما إذا خلطا جميعا أسرع الإسكار إليهما, يشتخون البسر مع التمر ويصبون عليه الماء يعصر ويشرب شراب يسميه العامة في العلماء إبريس يسمونه إبريس يكون حلي الماء صح يشرب هذا نبيذ يوم يومين لكن في شدة الحر يتخمر بعد 3 أيام أو 4 أيام يقذف الزبد, وكذلك غيره جميع الأشربة هكذا إذا جلست فإنها تتخمر في شدة الحر لما كان عندهم ثلاجات, أما إذا وضع في الثلاجة ما يتعثر يبقى بارد. ثم ذكر ثالث حديث ابن عمر قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابي حيان قال حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنه قال قام عمر رضي الله عنه على المنبر يعني خطيبا فقال اما بعد نزل تحريم الخمر وهي من 5 العنب والتمر والعسل والحنطه والشعير. هذا يؤيد ان العنب موجود في المدينه, هذا يؤيد ان قول ابن عمر وما بالمدينة من شيء يعني مقصدها القلة المبالغة في القلة, ويؤيد قول أنس وما نجد خمر العناب إلا قليلا, فخمر العناب موجود في المدينة إلا أنه قليل قليل. وهذه 5 التي ذكر عمر قال نزلت خمر نزلت حين خمر وهي من 5 العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير, هذه 5 هي الموجودة في ذلك الوقت الموجودة في ذلك الوقت في هذه 5 التي تتخذ من الخمر, وإلا ما خمر العقل من مأكول أو مشروب أو مشموم فهو خمر, قد يكون مأكول قد يكون مشروب قد يكون مشموم يشم ثم يسكر أو يأكل, ومنهما يجعل على شكل أقراص يأخذ قرص ثم يسكر. الخمر وخمر العقل, والآن في العصر الحاضر وجدت أنواع كثيرة من الخمور كثيرة من أنواع يتخذ على شكل أقراص شكل حلاو حلوى يتخذ من, 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 من التفاح خمر ومن البرتقال ومن غيرها من أنواع الفواكه جميع أنواع الفواكه وغير الفواكه والأطعمة كلها تتخذ من الخمر كثيرة, وقاعدة كما قال عمر الخمر وخمر العقل كل ما خمر العقل وغطاه هو خمر سمى خمر, وهذا يدل على ضعف ما ذهب إليه الحناف أن الخمر ما يكون من مناع العنب خاصة يقول هذا هو الخمر, وأما غير مناع العنب لا يسمى خمر لكن إذا أسكر الكثير الذي يسكر يحرم, وهذا القليل الذي يسكر إذا شرب كأسين يسكر يقول ما في مانع يشرب كأس أو كأس نص ما نصل حد الأشكال لا حرج عند الأحناف, والصواب المنع ما دام أنه يسكر فلا يجوز, حديث ما أسكر قليل كثيره فقليله حرام, إذا علم أنه يسكر ما يجوز يشرب ولا نقطة, هذا هو الصواب خلاف الأحناف. الأحناف يقول هذا ما يسمى خمر ما دام ما يسمى خمر لا بأس أن يشرب أن يشرب ما دون المسكر, أما العنب فلا يشرب منه شيء لا قليل ولا كثير لأنه هو الخمر اللي ورد فيه الحديث, وقول الأحناف هذا ضعيف يدل على هذا مع الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام, وفي مرسل فملء الكف منه حرام, وفي الحديث الآخر كل مسكر خمر وكل خمر حرام, وكل مسكر خمر هذا يرد على الأحناف لا يقول إن الخمر لا يكون إلا مع العنب. نعم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي لفظ فبلع كثير حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي لفظ فملء الكف منه حرام. الحنفية يقول ما في مانع تشرب ملء الكف ما لم يصل حد الإسكار من غير ماء العنب. قال الماء العنب الخامس خاص بعصير العنب، فعصير العنب ما يجوز تشرب منه لا قليل ولا كثير إذا كان يسكر، إذا أصل حد الإسكار. وأما غير ماء العنب العصير الأخرى ولو كان يسكر يجوز أن تشرب القليل الذي لا يصل إلى حد الإسكار. فإذا كان يسكر منه كوب كأسين لك أن تشرب كأس ونصف أو كأسين إلى ربع ما لا يصل إلى حد الإسكار. هذا باطل. هذه كل مسكر الخمر وكل خمر الحرام يرد هذا. وكذلك قول عمر نزل تحريم الخمر يعني النبي وهي من خمسة، تحريم الخمر من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة، هذه الموجودة في زمانهم. ثم بيّن القاعدة العامة في الخمر، قال الخمر ما خمر العقل. نعم.
باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ طلحة، قم يا أنس فاهرقها فهرقتها.
قم يا أنس فهرقها فهرقتها.
حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخ، فقيل حرمت الخمر فقالوا اكفأها. قلت لأنس: ما أشرب؟
فقالوا اكفأها فكفأتها.
ما عندي فكفأتها.
فقالوا اكفأها فكفأتها. ما عندك ساكتة؟ لا، النسخة دي فكفأتها. نتكلم على الشارح.
قوله فكفأنا بحذف ضمير المفعول ولي أبي ذر فكفأتها توقية بعد الهمزة.
إذن رواية في كفأنا وفكفأتها. فكفأتها عز وجل بذر فكفأتها. نعم.
قلت يا ناس ما أشرابهم؟ قال: رطب وبسر. فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم. وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كانت خمرهم يومئذ. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف أبو معشر البراء قال: سمعت سعيد بن عبيد.
حدثنا يوسف أبو معشر البراء لأنه
قال: حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر.
نعم، هذه الترجمة. قال رحمه الله: باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. وهذه في رد على الأحناف والكوفية الذين يرون أن الخمر خاص بالعنب. قال: باب نزل تحريم الخمر وهي، يعني الخمر، من البسر والتمر. نعم، وهذا مثال، وليس المراد خصوصية البسر والتمر، بل المراد أن هذا في وقت النبوة، في زمن النبوة كان أكثر، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلفت الخمر أكثر الخمر اللي يتخذ من البسر والتمر، وكما قال عمر في الحديث السابق من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، لكن أكثر شيء البسر والتمر، لأن هذا هو المتوفر كثيرا، أكثر من العسل وأكثر من الحنطة وأكثر من الشعير، لأن النخيل متوفرة وموجودة. وهذا يؤيد زيارة ابن بطال لما قال: باب الخمر من العنب وغيره. وهذا يدل على أن زيارة ابن بطال صحيحة: باب الخمر من العنب وغيره، يعني تكون الخمر من العنب وغيره. ثم قال الترجمة بعدها: باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. هذا تفسر القول وغيره في الترجمة السابقة. باب الخمر من العنب وغيره كالبسر والتمر وكالعسل وكالحنطة. فالخمر عام كما قال عمر، الخمر ما خامر العقل، والحديث كله مسكر الخمر، وكل خمر حرام، كل ما أسكر يسمى خمر، سواء كان من عصير العنب أو من عصير أو من التمر والرطب أو من العسل أو من الزبيب أو من التفاح أو من البرتقال أو من الخس أو من غيره من الأشربة وغيره والأطعمة. والعصر الحاضر في الوقت الحاضر كثرة أنواع العصير، كل أنواع العصير هذه يتخذ منها خمر، ومنها المأكول ومنها المشموم ومنها الأقراص ومنها ما يشم ومنها ما يؤكل، كل ما خمر العقل وغطاه فهو خمر. ذكر حديث أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عن عبد الله بن أبي طلحة، هذا أخو أنس لأمه، أبو طلحة زوج أمه، وهذا إسحاق ابنه، هذا اللي حنكها
عند بقية أبنائها بالتناوب دون الحاق.
يروي عن عمه أنس قال يعني أنس رضي الله عنه: كنت أسقي أبا عبيدة، فعبيدة بن جراح أحد المبشرين بالجنة، وأبا طلحة زوج أمه، وأبي بن كعب، من فضيخي زهو وتمر. وهذا قبل أن تحرر الخمر يسقيهم، وكان في ذلك الوقت حلال قبل أن تحرر، كان يسقيهم من فضيخ زهو وتمر. الفضيخ بفاء وضاد وجملتين على وزن عظيم، اسم للبسر إذا شدخ ونبذ، وقال الفضيخ البسر الذي فيه بعضه تمر وبعضه بسر إذا نقط يسمى فضيخ، فإذا شدخه قسم نصفين أو ثلاثة يسمى فضيخ، وإذا جعل معه تمر وخلطهما أسرع الإسكار. كان يقول: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر، يعني شراب مكون من عصير الفضيخ والتمر، والزهو فتح الزاي وسكون الهاء هو البسر الذي يحمر ويصفر قبل أن يترطب، يقال له زهو، البسر الذي يحمر ويصفر قبل أن يترطب فضيخ زهو، يعني الزهو اللي هو البسر يفضخ ويشتخ نصفين، وتمر أيضا ويخلط مع تمر، فيجمع بين اثنين، بين الفضيخ اللي هو البسر يشتخ والتمر يخلطهما جميعا ثم يعصر منهما، فإذا جمع بين اثنين أسرع الإسكار، يكون الإسراع سريع، بخلاف ما إذا كان من التمر فقط يتأخر الإسكار، لكن إذا جمع بين خليطين كما سيأتي ترجمة بعد هذا أنه يسرع الإسكار إليه. فكان أنس يسقيهم من خمر عصر من فضيخ وتمر، من بسر وتمر، فجاءهم آت وهم يشربون الخمر سمعوا، فقال: إن الخمر قد حرمت، هذا أول تحريمه. فقال أبو طلحة وهو زوج أمي أنس: قم يا أنس فهارقها، الخمر اللي يشربونه فهارقها بفتح الهاء وكسرها وسكون القاف، أصلها أرقها، أصلها أرقها فأبدلت الهمزة هاء، فارقها يعني صبها، قال: فهرقتها. فاللفظ الآخر أنهم سمعوا منادي رسول الله ينادي إن الحمرة قد خربت، ينادي صوت في الشارع، ينادي إن الحمرة قد حربت، إن رسول الله حرم الخمر، فسمع الناس بيوتهم، وكانت بيوتهم متقاربة، وهم بيوتها الآن بعيدة والشوارع قليلة، شارع ضيقة بمقدار ما يسعى البعير والجمل، ولا في سيارات ولا مكيفات ولا أصوات، إذا صوت أسمعها المدينة كلها يسمعهم، والمؤذن يؤذن يسمعها البلد كلها. ونحن أدركنا هذا في القرى عندنا في القصيم، كان المؤذن خصوصا أذان الفجر إذا أذن أسمعها البلد كلها، لما كنا صغار قبل أن تأتي المحركات والأصوات والشوارع. فلما سمعوا قالوا: سمعنا وطنا، تركوا قم يا أنس فهرقها فهرقتها فجرت في سفك المدينة كل من عند الشيء أهرقها فقالوا سمع وطاع الله والرسول قم يا أنس فهرقها يعني فهرقها فهرقتها هذه مبادرة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وهذا هو الفرق بين الصحابة ومن بعدهم. الصحابة يقول سمعنا وأطعنا ولا يتلكؤون ولا يتأخرون، وأما من عداهم فإنهم يتأخرون ويتلكؤون بعضهم يعارضون، نسأل الله السلامة والعافية. والحديث هذا حديث أنس قال حدثنا معتمد على أبي قال سمعت أنس قال كنت قائما على الحي أسقيهم يعني أسقيهم الخمر جماعة في الحي عمومتي الحي جماعة من عمومته وأنا أصهرهم الفضيخ أسقيهم شراب الفضيخ والفضيخ كما سبق البسر البسر قبل أن يكمر يشق ثم يصب عليه الماء ويجلس مدة حتى يقلب الزبد ويجلس يوم يومين فيتخمر. قال أنا أصهرهم الفضيخ أسقيهم الفضيخ يعني عصير البسر. فقيل حرمت الخمر فقالوا اكفأها، قال من عنده عمومته قال اكفأها فكفأتها. قلت لأنس ما شرابهم؟ قال رطب وبسر يجمعون بها. هذا في الغالب يعني في الغالب، وإلا كما قال عمر إن في خمسة أشياء في المدينة من العسل والحنطة والشعير، لكن قوله الرطب والبسر يعني في الغالب في الغالب الرطب والبسر إذا جمع بين نوعين لونين أسرع الإسكار بها. قال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم يعني في الغالب يعني خمرهم يعني غالب خمورهم، وإلا فهناك خمور من الحنطة ومن العسل من الشعير من الحنطة. فلم ينكر أنس قال وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كانت خمرهم يومئذ يعني الفضيخ مصر التمر. وقال حدثني محمد بن عبد الله المقدم قال حدثني يوسف بن أبو معشر البرة كان يبري السهام سمي البرة. قال سمعت سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله بن أنس بن عبد الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر يعني في الغالب المراد في الغالب، وإلا في الخمر كما قال عمر ما خمر العقل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذه قاعدة، هذه قاعدة الخمر كل مسكر يسمى خمر. وأما ما ذكر هذا أمثلة الخمر وليس المراد الحصر. نعم ها فأهرقت فأهرقها جمع بينهم أصلح أرقها لكن جمع بينهم جمع بين البدل والمبدل. أصل الهمزة كنا رواية تكلم عليها قوله فأهرقها ها قوله فأهرقها بفتح الهاء وكسر الراء وسكون القاف. هذا هو الأصل أرقها فأبدت الهمزة هاء ممكن قوله فهرقتها. وقد تستعمل هذه الكلمة بالهمز والهاء معا وهو نادر. تقدم الوصف في الطهارة يعني فأهرقتها يعني يجمع بينهما هذا يقول من النادر. يقول تقدم في الطهارة ووقع في رواية ثابت عن أنس في التسليم فأرقت فأرقها في رواية فأرقها. ومن رواية عبد العزيز بن الصيب فقالوا أرق هذه القلال يا أنس. وقع في رواية الثانية أكفئها ما ذكر أرقها ذكر أرقها رواية لكن ذكر أن تستعمل هذه الكلمة بالهمزة معا بالهاء والهمزة معا وهو نادر وقد تقدم في الطهارة وتقدم منك الكلام عليها. فأرقها وفهرقها فأهرقها ما ذكر منها رواية هنا وأكفئها هذه الورابة ووقع في الرواية أكفئها نعم خيانة وذكر أنس قال من رواية عن مالك قال قم إلى هذه الجرار فاكسرها قال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت. ما ذكر رواية فأحرقها فأحرقها نعم هذا خص الخمر خمر يسكر هذا يسكر هذا حد الخمر. أما المخدرات الأخرى يعني تسكر هي إذا كانت تسكر حكم حكم نعم المخدرات الأخرى إذا كانت تتغيب العقل صار حكم حكم تسكر صار حكم حكم ما أسكر ولو كان على شكل أقراص إذا كانت تسكر حكم صارت خمر. نعم والله أشد هذه المخدرات هذه أشد من الخمر والعياذ بالله لأنه أشد من الخمر. الخمر يكون في وقت الإسكار فقط ثم إذا صحى زال عنه لكن المخدرات هذه والعياذ يكون أشد تلجئه إلى 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 أن يعمل أعمال قبيحة أشد مما يفعله السكران والعياذ بالله هي أشد وأقبح من جنس الحشيشة الذي قال عمرها أقبح من الخمر. المخدرات أشد من الخمر نعم تتلف العقل وبعضها أيضا توجه إلى أنه يقتل من أمامه أو يفعل الفاحشة ولا يبالي والعياذ بالله أشد من الخمر. يعني صاحب الخمر قد يستمسك وقد يندفع إلى دفع أما هذا صاحب المخدرات ما يندفع صلى الله العافية. ها إذا قذف بالزبد يقذف بالزبد كانوا يطبخ وسيأتي في الأبواب الآتية متى يتخمر والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له النبيذ فيشربه اليوم والغد وفي اليوم الثالث إذا تغير طعمه سقاه الخادم أو أمر بصبه. الغالب في اليوم الثالث في شدة الحر يتخمر اليوم الأول يكون حلو واليوم الثاني كذلك اليوم الثالث أو اليوم الثاني يتغير حموضه في اليوم الثالث الغالب أنه يتخمر إذا تأخر لا يشرب في اليوم الثالث لكن هذا إذا كان في الحر. أما العصير يجعل في الثلاجة ما يتأثر هذا نفس العصيرات هذه اللي عندنا الموجودة لو تتركها في الحر تخمر قد تزودها لكن لا في الثلاجات الآن ما يتأثر. ها؟ يمكن تغير قد خبر أو تتغير طعميتها وتفسد لكن هل تصل لحد الإسكار يمكن محتمل يحتمل بعد ملكة مدة طويلة أنها تخمر أو أنها تفسد. نعم نعم الجمهور العلماء على أنها نجسة الجمهور على أنها نجسة بعض العلماء يرى أنها ليست نجسة لا تعلم. نعم
باب الخمر من العسل وهو البدع. وقال معا سألت مالك بن أنس عن فقاع فقال إذا لم يسكر فلا بأس به.
إيش باب
الخمر من العسل وهو البدع. وقال معا سألت مالك بن أنس عن فقاع
الفقاع عن الفقاع
سألت مالك بن أنس عن فقاع فقال إذا لم يسكر فلا بأس به. وقال ابن الدروردي سألنا عنه فقالوا لا يسكر لا بأس به. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي شهاب عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري كل شراب أسكر فهو حرام. وعن الزهري قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلحق معها الحنتم والنقير.
نعم هذه الترجمة قال باب الخمر من العسل يعني يكون من العسل كما أنه يكون من التمر وكما يكون من العنب. وهذه الترجمة أيضا في رد على الأحناف الكوفيين الذين يرون أن الخمر لا يكون إلا من ماء العنب. الترجمة كلها ترجمة الثلاث كلها في رد على الأحناف. فالأحناف يقول لا يكون الخمر إلا من العنب. ولذلك قال المؤلف الترجمة باب الخمر من العنب وغيره، مثلا الخمر من البسر والرطب، وهذا الخمر من العسل، يعني يكون من العسل، من كل شيء يكون الخمر، كل شيء نسكر يكون منه، يكون من العسل، يكون من البسر، يكون من التمر، يكون من الزبيب، يكون من الأقط، يكون من الشعير، يكون من الحنطة، يكون من التفاح، يكون من البرتقال، يكون من الخس، من كل شيء، كل شيء يعصر ويتخمر في الحر ويقذف بالزبد يكون خمر. ولهذا المؤلف خير رحمه الله نوع تراجم ليبين أن الخمر عام وأنه ليس خاصا بماء العنب كما يقول الأحناف. باب الخمر من العسل وهو البتر، يعني نبيذ العسل يسمى البتر. البتر بكسر الموحدة وسكون المثنى فسر في الحديث بأنه نبيذ العسل، وقال بتر وقد تفتح، وهي لغة يابانية بتر، بتر وبتر. باب الخمر من العسل وهي البتر، اللي هو نبيذ العسل يسمى البتر. وقال معن سألت مالك بن أنس عن الفقاع فقال إذا لم يسكر فلا بأس به. الفقاع بضم الفاء وتشديد القاف شراب يصنع من العسل أو من الزبيب أو من الدبس، يقال له الفقاع، شراب يصنع من العسل أو من الزبيب أو من الدبس، وهو ما يتحلل من التمر. وحكمه حكم سائر الأنبلة، يشرب ما لم يشتد، ما لم يشتد ويكون مسكرا، فإذا اشتد وكان مسكرا حرم، معناه يشتد يعني ينضم بعضه إلى بعض ويقذف بالزبد. قال بعد سألت مالك عن الفقاع فقال إذا لم يسكر فلا بأس به، يعني ما أخذ من العسل أو من الزبد أو من الدبس إذا لم يسكر فلا بأس به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر بأن يجعل لها عصير، يأخذ العصير، كما جاء في الحديث لما كان في بعض الأسفار قال انزل إلى قرب المغرب، انزل فجد أحلنا، انزل فجد أحلنا، يعني حرك الماء مع التمر حتى يحليه، يضع الماء التمر يحركه مجدح بالمجدح وهو العود، يحرك يجعل فيه التمر يحرك الماء حتى يكون الماء حالي. ما هذا عصير عندهم مثل أنا عند الإفطار بعض الناس عصير، هم عندهم تمر ينزل فجدح. قال يا رسول إن عليك نهارا، قال انزل فجدح، قال إن عليك نهارا، يعني حرك هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر يعني يجعل شيء من التمر على الماء حتى يكون حلو، وكان ينبذ له النبي كما في حديث عائشة فيشربه اليوم والغد، ثم في اليوم الثالث يهريقه أو يسقيه الخادم، إذا خشي السكر يسكر أهراقه، وإلا سقاه الخادم يتغير طعميته بعض الشيء. هذا دليلهم، يقول اللغة هكذا، اللغة دلت على هذا. قال معن سألت مالك بن أنس عن الفقاع فقال إذا لم يسكر فلا بأس. وقال ابن الدراء وردي سألنا عنه يعني الفقاع فقالوا لا يسكر لا بأس به، يعني لا يسكر يعني إذا في اليوم الأول وفي اليوم الثاني لا يسكر فلا بأس به. ثم ذكر حديث عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. وهذه قاعدة، الرسول صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، كل من صيغ العموم، كل شراب أسكر فهو حرام. سئل النبي عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام، سواء كان من البتع أو غير البتع، من البتع وهو نبيذ العسل، أو من البسر والرطب، أو من الشعير، أو من الحنطة، أو من التفاح، أو من البرتقال، كل شراب أسكر فهو حرام، وما لم يسكر فهو حلال. والحديث الثالث أيضا حديث عائشة ابن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب عسكر فهو حرام. وهذه قاعدة عامة. وعن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذ في الدباء ولا في المزفت. وكان أبو هريرة يلحق معه الحنتم والنقيع. وهذا الذي لحق أبو هريرة جاء في الحديث الآخر أن يصنها عن الانتباد في هذه الأربع الدباء والحنتم والنقير والمزفت. والدب هو القرع. الدب هو القرع يؤخذ شحمه فيبقى الظرف فإذا يبس انتبذ فيه. معروف القرع هذا يسمى قرع النجل الطويلة هذه هذا هو الدب يؤخذ شحمه الأبيض اللي في وسطه يبقى الظرف صلب ويترك حتى يبس صلبة فتبقى صلبة مفتوحة إذا أخذ الشحم بقيت مفتوحة يصب فيها العصير ويشرب هذا يسمى الدبة. هذا الدبة القرع يؤخذ الشحم ويبقى الظرف فإذا يبس انتبذ فيه. والمزفت هو المقير المطلب القار. المطلب القار وش فيه القار هذا الظرف مطلب القار أي شيء تطلب القار حتى يكون ييبس ويكون صلب ثم إذا يبس اتخذ فيها النبي. والحنتم جرار تصنع من طين من المجرى من الطين مثل الأزيرة الزيرة اللي يسمى الزيرة اللي يصب فيها الماء هذا هو الجرار مطبوخ من طين يسمى الجرار صلب. والنقير الجذع النقير الجذع جذع النخل ينقر ثم ينتبه فيه. فالحنتم جرار تصنع من الطين حتى تيبس فإذا يبست ينتبه فيه. والنقير جذع النخل ينقر. هذه الأوعية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتبال فيها. لماذا؟ هذه الأوعية والظروف الأربعة وهي الدبة والمزفت والحنتم والنقير. جاء في الحديث الآخر الذي نهى عن الاتبال في هذه الأربعة قال لا تنتبذوا في الدباء ولا في الحنتم ولا في النقير ولا في المزفت. ولهذا أبو هريرة الحقها أخرى من الحديث. هذه الأوعية والظروف الأربعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه بها أولا. لماذا؟ لأنها ظروف صلبة قد يشتد فيها الشراب ويسكر ولا يعلم عنه. يعني يضع فيها الشراب ما يدري متى يسكر يتغير ويسكر ولا يتبين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ بها في أول الإسلام. وإنما أباح الانتباذ في الأسقية من الجلد. الأسقية من الجلد لأنها رقيقة إذا اشتد فيها الشراب تشققت وتمزقت فعرفوا أنها خمر. ولهذا النبي قال لا تنتبذوا في الدباء ولا في الحنتم ولا في النقيب وإنما انتبذوا في الأسقية. سقاء الجلد يضع فيها الشراب فإذا تخمر تمزق صار يقذف في الزبد صار الحرارة ومزق الجلد فعرفوا أنه يسكر فلا يشرب. لكن في الأشياء الصلبة ما يدرون ما تتمزق. إذا انتبذ في الدبة أو في المزفت أو في النقير جذع النخل أو في الحنتم فإن هذه ظروف صلبة لا يؤثر فيها الإسكار. فإذا جعل في النبي فقد يسكر ولا يعلم صاحبه أنه يسكر فيشربه فيشرب المسكر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه في هذه الأربعة الصلبة لأنها قد تتخمر ولا يعلم عنها بخلاف الأسقية فإن تخمر تشققت وتمزقت. وهذا في أول الإسلام. ثم لما استقر تحريم المسكر وعلم الناس ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباه في جميع الظروف وقال انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. رخف لما استقر الإسلام واستقر التحريم وعلمه الناس رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباه في جميع الظروف مع ملاحظة المسكر. فقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم على الانتباه في كذا وكذا فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا. كنت نبيتكم عن انتباذي في هذه الظروف الأربعة، فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا. انتبذوا في كل وعاء إلا غير عندكم لا تشربوا مسكرا، كما سيأتي في الأبواب الآتية. فإذا النهي عن هذه الانتباه في هذه الظروف الأربعة هذا كان في أول الإسلام، ثم لما استقر تحريم المسكر وعلم الناس ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفي غيرها مع ملاحظة الابتعاد عن المسكر. وفقاعة هذا يصنع من العسل، وقد أكثر ما يصنع من الزبيب، وقد يصنع من الدبس كما سبق. نعم سم.
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب. حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل. وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال قلت يا أبا عمرو فشيء يصنع بالسند من الأرز.
السند.
قال قلت يا أبا عمرو فشيء يصنع بالسند من الأرز؟ قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال على عهد عمر. وقال حجاج عن حماد عن أبي حيان مكان العنب الزبيب. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنه
عن عبد الله
بن أبي السفر
السفري
عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنه: الخمر تصنع من خمسة: من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل.
نعم، هذه الترتيب أيضا الخامسة في بيان أن الخمر عام في جميع الأنبلة وليس خاصا بماء العنب كما يدعيه الكوفيون والأحناف. ولهذا ترجم البخاري قال باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب. واللجس من الشراب، اللجس المراد جنس الشراب. باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب، اللجس تكون عامة، من الشراب، شراب العنب، شراب الزبيب، شراب التمر، شراب العسل، شراب الحنطة، شراب الشعير، أي شراب، شراب البرتقال، كل ما خمر العقل وغطاه فهو خمر. وهذا يؤيد أن في الترجمة الثانية أو ما جاء أن الخمر من العنب وغيره، يؤيد زيارة البطال وغيره وأنها لها أصل وأنها مقصودة للبخاري وغيره، حتى الترجمة كلها تؤيد هذا. أما إذا حدث وغيره أو ما جاء أن الخمر من العنب صار يؤيد الأحناف. قال ما جاء أن الخمر من العنب، من الحافظ رحمه الله يقول ما وجدتها وغيره إلا عند ابن البطال الزيادة وغيره، لما جدها في شيء من الشروع إلا عند ابن البطال. لكن صنيع البخاري يدل على أنها مقصودة وغيره، الترجمة كلها في بيان أن الخمر عام. فإذا حدث وغيره الترجمة الثانية أول ما قرأنا باب ما جاء أن الخمر من العنب وغيره، إذا حدث وغيره كما قال الحافظ أنها ليست إلا عند ابن البطال، فتكون باب ما جاء أن الخمر من العنب صار يعيد الأحناف خاص بالعنب، فغيره مقصودة ولو كانت ما جاءت إلا في شرح البطال، فهي مقصودة للبخاري رحمه الله. ولهذا هذه الترجمة قال باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب وأل الجسم. وهذه هي القاعدة في الخمر، باب ما جاء أن الخمر ما خمر، هذه القاعدة في الخمر أنه ما خمر العقل من الشراب أو غيره، أو غير الشراب كالمأكول والمشموم عام. ثم ذكر حديث عمر ابن عمر في خطبة عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل. هذا كله يؤيد كله في الرد على الأحناف. وهذه الخمس التي ذكرها عمر هي الموجودة في ذلك الوقت، يصنع من الخمر في المدينة وغيرها، ولا يرى في ذلك وجود غيرها بعد ذلك، لكن في زمانه يقول هذه هي التي يصنع من الخمر في المدينة في زمان عمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرى في ذلك وجود غيرها بعد ذلك أو في غير المدينة، قد يكون في غير المدينة أيضا من غير هذه الخمس، ولا ينفي وجود غيره بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الخمر اسم لما خامر العقل كما قال عمر رضي الله عنه، ومعنى خامر العقل يعني غيره وغطاه، إذا غير العقل وغطاه فهو خمر. قال عمر: وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا. الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا، المراد حتى يعهد إلينا عهدا فيه تفصيل أكثر، وإلا فإن هذه الثلاثة ذكرت في الكتاب والسنة ويشكلت على عمر رضي الله عنه ولم تشكل على غيره. الجد معروف أن الجد هو أبو الأب وفي إرثه مع الإخوة، والكلالة أشكلت على عمر مع أنه واضح عمر الكلالة من لا ولد له ولا والد، جاء في الحديث الآخر أنه أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلالة، قال: فطعن في صدري وقال: فكفيك آية الصيف، وهي الآية التي في آخر النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إلا بكل لها ولد. بين الله إرث الإخوة، والإخوة لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، وهو من لا ولد له ولا والد، أما إذا كان يوجد والد أو ولد فلا يرث الإخوة، فدل على أن الكلالة معروف أمره. ولهذا أشكلت على عمر رضي الله عنه كثيرا ولم تشكل على غيره، هذا يدل على أن الكبير والعظيم والعالم قد يشكل عليه بعض المسائل وإن كانت واضحة عند غيره. عمر أشكل عليه مع أنه واضح، ولهذا طعن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فيك آية الصيف، هي آية النساء، فإن الله قال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت، ثم قال: فلها نصف ما ترك وهو يرثها إلا بكلها ولد. فورث الإخوة مع الكلالة، فدل على الكلالة من لا ولده ولا والد. لو كان للميت ابن أسقط الإخوة، ولو كان له أب أسقط الإخوة، فدل على أن الميت ما فيه لا ابن ولا أب. والجد عاد في خلاف في مع الإخوة، الصواب أنه أيضا يسقط الإخوة على ما ذهب إليه الصديق وأبو بكر الصديق وجماعة، واختيار المحققين الشيخ الإسلام والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن الجد أب يسقط الإخوة. وعلى هذا يلغى باب ما جاء في الجد والإخوة في الفرائض على هذا القول، يصير لا يعمل به. أما ما ذهب إلى الجد من ثابت رضي الله عنه أن الإخوة يرثون مع الجد فيبقى هذا الباب عن الخلاف اللي فيه والكلام والاضطراب اللي فيه يدل على ضعفه، لأنهم يجعلون الجد يعني له الأحظ، يجعل له الحظ وله حالات فيما إذا كان معه وارث أو لم يكن معهم وارث مع الجد والإخوة. والصواب أن الجد أب، الله تعالى سمى الجد أب، قال: واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، سمهم آباء، والأدلة في هذا كثيرة. هذه الأمور الثلاثة أشكلت على عمر وإن كانت تشكل على غيره. قوله: وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا حتى عهد إلينا، يعني عهدا مكتوبا فيه تفصيل أكثر، وإلا فإن هذه الثلاثة ذكرت في الكتاب والسنة. قال: قلت يا أبا عمرو. نعم نعم، كانها أبواب خاصة من أبواب الربا ما حددها، ما تكلم عليه الشارع عنه، ها يتكلم عليه في موضع آخر. قولوا أبواب من أبواب الربا ما تكلم عليها، ها
يشير إلى ربا الفضل،
ها
يقولوا أما أبواب الربا فلعله يشير إلى ربا الفضل،
ها
يقول لعله يشير إلى ربا الفضل لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة.
ربا الفضل، لأن ربا الفضل وسيلة إلى ربا النسيئة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا النسيئة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. قال قلت يا أبا عمرو شيء يصنع بالسند من الأرز يعني الخمر؟ فقال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال على أو قال على عهد عمر، يعني اللي يصنع بالسند من الأرز هذا متأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قال قلت يا أبا عمرو، كلام الشاعر على قوله قال قلت يا أبا عمرو، قوله قال قلت يا أبا عمرو، نعم القائل هو أبو حيان، ها أبو حيان التيمي، وأبو عمرو هو فلان الشعبي، أبو حيان يقول أبي عمرو، فشيء يصنع بالسن من الأرز، قال هذا قال الشعبي هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله الجد والكلالة هو أبواب من أبواب الربا، فقوله أما الجد فالمراد قدر ما يرث، لأن الصحابة اختلفوا بذلك اختلافا كثيرا. وأما أبواب الربا فلعله يشير إلى ربا الفضل لأن المسألة متفق عليه. قال حجاج عن مكان العنب الزبيب، ما الزبيب هو العنب اليابس. ذكر حديث ابن عمر قال الخمر تصنع من خمسة، من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل، يعني في ذلك الزمن، في ذلك الزمن في زمانهم تصنع من خمسة، تعصر من هذه الخمسة، وإلا في الخمر كل ما خمر العقل وغطاه كما قال عمر رضي الله عنه. نعم.
باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة.
نعم. هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من يستحل الخمر ويسمي بغير اسمه، ولهذا قال ترجم المؤلف قال: باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسمي بغير اسمه، يعني باب ما جاء من الوعيد، باب ما جاء من الوعيد في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، يسميه بالصيغة المذكر باسم للشراب، وإلا في الخمر مؤنثة يسميها، لكن ذكره باعتبار الشراب ويسميه يعني الشراب بغير اسمه. يعني باب ما جاء من الوعيد في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. ذكر حديث أبي مالك الأشعري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. معنى يستحلون يعني يعتقدون ذلك حلالا أو يفعلون ذلك فعل المستحل له من الاسترسال فيه وعدم المبالاة. يستحلون يعني يعتقدون ذلك حلالا، ومن وإذا اعتقد حلالا كفر، لأن الخمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمها، فمن استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة من استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، أو أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، فإن هذا ردة على الإسلام. اللي يعتقد أن الخمر حلال أو الزنا حلال أو الربا حلال هذا يرتد، يكون مرتد. أما الذي يفعل الزنا أو الربا هو يعلم أنه عاصي لكن فعل طاعة الله والشيطان يعتقد أنه حرام، فهذا عاصي مرتكب لكبيرة وجريمة لكن لا يكفر. فرق بين المستحل وبين الفاعل الذي يعتقد تحريمه، والفاعل الذي يعتقد تحريمه ضعيف الإيمان مرتكب لكبيرة، والمستحل هذا مرتد في الأمور التي يعلم من الدين بالضرورة تحريمها أو وجوبها. فمعنى يستحلون يعتقدون ذلك حلالا فيكونون مرتدين، أو يفعلون ذلك، أو المعنى يفعلون ذلك فعل المستحل من الاسترسال وعدم المبالاة، يعني من كثرة مواقعتهم لهذه الأشياء وملابسهم لها كأنهم استحلوها. ما هي الأشياء التي يستحلونها؟ الحرى والفرج بغير حلة، يعني الزنا يستحلون الزنا، يعني الحرى أصل الفرج، يعني يستحلون الزنا، يستحلون الحرى والحرير، يعني يستحل لبس الحرير للرجال، والخمر معروف، والمعازف جمع معزفة بفتح الزاي وهي آلة الملاهي، معازف جمع معزفة وهي آلة الملاهي، وعن الجوهر المعازف الغناء، وقيل أصوات الملاهي، يستحلون الغناء، فيستحلون الزنا، ويستحلون الحرير، ويستحلون الخمر، ويستحلون المعازف. وهذه الأمور وقعت، ففيها فائدتان. الفائدة الأولى في علم من علم النبوة، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حق، وأن محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله حق حيث وقع كما أخبر. والأمر الثاني التحذير، التحذير من هذه الأمور حتى لا يقع فيها لسان. وليس المراد أن الأمة كلها تفعل، لا، المراد أن توجد في هذه الأمة، وفي التحذير، التحذير من هذه من استحلال هذه الأمور الأربعة حتى لا ينطبق عليه الوعيد. ولهذا قال: ليكن من أمتي، من أمتي، من للتبعيض، وليس الأمة كلها تفعل هذا. كقال في الحديث الآخر: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطار في الأسباب، والاستسقاء بالنجوم، والنيحة الميت. المعنى أن هذه الأمة، هذه الأربع ستوجد في الأمة، ففي دليل على أنها دليل من دلائل النبوة، وفيه التحليل تحذير المسلم من يفعل هذه الأمور الأربعة. كذلك في هذا الحديث فيه دلائل من دلائل النبوة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام فوقع كما أخبر. والأمر الثاني التحرير، التحذير من فعل هذه الأشياء الأربعة واستحلالها حتى لا يكون ممن يتناولهم الوعيد، ليكون من أمتي أقوام يستحلون الحراء الفرج هو الزنا، والحرير معروف للرجال، والخمر والمعازف الغناء. قال ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم، والعلم كفتين والجمع أعلام هو الجبل العالي وقيل رأس الجبل. ولا ينزلن إلى أقوام إلى جنب علم يعني جبل يروح عليهم بسارحة لهم، يعني كانهم عندهم سارحة من الغنم تشرح وتأويهم في الليل ويشربوا من ألبانها، يأتيهم يعني الفقير لحاجة، يأتيهم الفقير فلا يعطونه فيقول ارجع لنا غدا، يأتيهم الفقير يريد أن يسقوه اللبن فلا يسقونه فيقول ارجع لنا غدا فيبيتهم الله، يعني يهلكهم الله، يهلكهم ليلا، والبيات هو الهجوم ليلا يسمى بيات، يعني يهلكهم الله ويضع العلم يعني يوقعه عليهم وهو الجبل، ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. في التحذير من استحلال هذه الأشياء والتحيل في تحليل الحرام، فإن توعدهم توعدوا بأنهم بأن الله يبيتهم يهلكهم ليلا ويضع العلم عليهم الجبل ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، يعني هذا مستمر إلى يوم القيامة، كل من فعل هذا الفعل فعليه هذا الوعيد. وفي الحديث الوعيد الشديد على من يتحيل في تحليل الحرام بتغيير اسمه، في اللفظ الآخر كنا أمة ناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فيه حديث فيه الوعيد الشديد على من يتحيل في تحليل الحرام بتغيير اسمه، فيسمي مثلا الخمر شراب الروح، يغير يسمي شراب الروح، هذا لا العبرة بالحقائق رحمك الله. كذلك أن يتحيل على الربا ويسميه فائدة أو ربح مركب أو عمولة، هي ربا، وكون يسميها فائدة أو عمولة أو ربح مركب لا يخرج عن كونها ربا. كذلك الخمر خمر ولو يسمي شراب الروح، وفي الوعيد الشديد على من يتحيل في تحليل الحرام بتغيير اسمه. وبنو إسرائيل لما تحيلوا لما حرم الله عليهم اصطياد الحوت في يوم السبت تحيلوا، ماذا عملوا؟ ابتلاهم الله بأن كانت حرم الله عليهم اصطياد الحوت يوم السبت يوم واحد في الأسبوع وبقية الأيام لا يحرم عليه، فابتلاهم الله بأن الحوت لا تأتي إلا في يوم السبت، فإذا جاء يوم السبت وكانوا التعود وألفوا أكل الحوت ولا يصرون عنها، إذا كان يوم السبت جاء أمامهم الحوت تطلق أمامهم يستطيعون أخذها، وفي يوم السبت لا يرونها، نسأل الله السلامة والعافية. ابتلاهم الله بسبب فسقهم فتحيلوا، ماذا تحيلوا؟ نصبوا الشراك يوم الجمعة، الشراك اللي تصيد الحوت نصبوا يوم الجمعة، فإذا جاءت الحوت اصطادتها الشراك يوم الجمعة، فيتركونها يوم السبت ويأخذونها يوم الأحد، فقالوا ما صدنا يوم السبت، أخذوها ونصبوا الشراك يوم الجمعة وأخذوا الحوت يوم الأحد. هذه حيلة، هل تبيح لهم الحرام هذه الحيلة؟ لا تبيح لهم، ولذلك عاقبهم الله بعقوبة شديدة، أنكر عليهم طائفة منهم بني إسرائيل، أنكروا عليهم وقال اتقوا الله هذه حيلة حرام عليكم هذا، وطائفة ثانية سكتت وقالوا إن هؤلاء لا بد أن ينزل عليهم العذاب ولا يفيد فيهم الكلام، اتركوهم لا يفيدهم العذاب. فقالت الطائفة المنكرة لا ما نتركهم، نحن الآن ننصحهم ونحذرهم لأمرين، الأمر الأول أن نخرج بعذرها أمام الله العذر، والأمر الثاني لعلهم ينزجرون، لعلهم يتقون لا تيأسوا. وصار قسموا ثلاث أقسام، طائفة فعلت المنكر وطائفة أنكرت وطائفة سكرت، فجاء العذاب وأهلك الله الطائفة التي فعلت المنكر، والطائفة التي أنكرت لجت نجاها الله، والطائفة الساكرت سكت عنها. اسمع الله تعالى وهو يقول عن هذه الطائفة الثالثة: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر إذ يعدون في السبت من العدوان، إذ تأتيهم شيتانهم يوم سبتهم شرعا، يوم السبت تأتيهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، سلاء امتحان سبب فسقهم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هذه محاورة بين الطائفة الساكنة تقول للطائفة المنكرة: لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، وأنت تعظونهم لكن ما يفيد فيهم العرض، سيأتيهم العذاب. قالوا الطائفة الواعظة: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ثم أهلك الله، جاءهم العذاب. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، إذا نجت الطائفة المنكرة نجت، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ما هو العذاب البئيس؟ بينا بقول: فلما عثوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مسخوا قردة خازي. قيل شبابهم قردة وشيوخهم خازين، أو بالعكس نسأل الله العافية. لما اطلعوا عليهم لأنهم جعلوا بينهم وبينهم فاصل كما جاء في الأخبار، فلما جاء في الصبح اطلعوا عليهم وجدهم قردة وخازين، نسأل الله السلامة والعافية. فالتحيل على أمر الله فيه الوعيد الشديد، والحديث يدل على ما دلت عليه الآية: هؤلاء الذين تحيلوا. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبيتهم الله يريكم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. في حديث رواه النسائي: لا تذهب الليالي الأيام والليالي حتى تشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث هو حديث أبي مالك الأشعري، طعن فيه أبو محمد بن حزم وقال إن الحديث غير ثابت، الحديث معلق، لأنه قال: وقال هشام بن عمرو، ما قال حدثني هشام بن عمرو، هشام بن عمرو شيخ البخاري، لكن قال هذا معلق والمعلق ضعيف والحديث غير ثابت، ولذلك الأغاني حلال. ومعروف بن حزم في باحة الغناء له مؤلفات في هذا، وهناك من تبعه. فيقول إن الحديث ضعيف منقطع، في انقطاع بين إيش؟ بين البخاري وبين هشام بن عمرو، لأنه قال وقال هشام، ما قال حدثنا، يعني إذا سمعه من غيره، البخاري سمع من غير هشام، قال وقال، ولو سمع لقال إيش؟ حدثني. فطعن في هذا الحديث وفي البخاري، والعلماء بيّنوا غلط ابن حزم، قالوا من أغلاطه، بيّن العلماء أن الحديث ثابت، وأنه لا يؤثر بدعوى ابن حزم الانقطاع فيما بين البخاري وهشام، حيث لم يروه البخاري مسندا فلم يقل حدثني، وإنما راه معلقا، فقال لا يثبت لذلك تحريم المعازف بل هي حلال. ويجاب عن طعن ابن حزم في الحديث بجوابين، جاب العلماء عن طعن ابن حزم في الحديث بجوابين: أحدهما أن البخاري رواه معلقا مجزوما به، البخاري رواه معلقا مجزوما به، ومعلقات البخاري المجزوم بها صحيحة، فقال وقال جزم، ما قال ويذكر عن هشام، رواه معلقا مجزوما به، ومعلقات البخاري المجزوم بها صحيحة. الجواب الثاني أن الحديث جاء موصولا في مستخرج الإسماعيلي، فالإسماعيلي وصل عن طريقه وصل الحديث، وفي تصريع بالتحديث، فالحديث جاء موصولا في مستخرج الإسماعيلي والطبراني في مسند الشافعيين. الخلاصة يعني قال أن يجاب عن طعن ابن حزم في الحديث بأنه منقطع بين البخاري وبين هشام، حيث أورده معلقا لا مسندا وعليه فلا يصح الحديث، فلا يثبت تحريم المعازف بل هي حلال. إذا كان ابن حزم يجاب بجواب أحدهما ما قاله الحافظ العراقي أنه تقرر عند الحفاظ أن الذي أتى به البخاري من التعليق كلها بصيغة الجزم. أنه تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علق عنه ولو لم يكن من شيوخه. أن الثاني الجواب الثاني أن الحديث وصله الحفاظ كالإسماعيلي والطبراني فرواه مسندا. والعراقي في ألفية في ألفية الحديث أشار إلى هذا قال لا تلتفت إلى قول المخالف في تضعيف ابن حزم حديث المعازفي أو قدم من هذا في ألفيته لا تلتفت إلى قول ابن حزم المخالف. فابن حزم غلط عمدده في غلطاته وأوهامه وبنى على ذلك على تضعيف الحديث بنى استحلاء إباحة الأغاني. وهناك من قلده من بعض الأدباء وبعض الشعراء قلدوا ابن حزم في هذا وجعلوا حجة لهم وقالوا الغنى حلال وهذا باطل. حديث ثابت وموصول. نعم.
باب الانتباذ في الأوعية والثور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو سيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته خادمهم وهي العروس قالت أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقات له ثمرات من الليل في تور.
نعم يعني الانتباذ يعني جعل النبيذ وهو العصير عصير من أي نوع كان في الأوعية والتور يعني في جميع الأوعية. هذه الترية المعقودة للانتباذ في جميع الأوعية. والتور هذا وعاء من قيل إنه من حجر أو من نحاس أو من خشب. وعطف التور على الأوعية من عطف الخاص على العام. والمعنى أنه يجوز الانتباذ في جميع الأوعية. يجوز يجعل عصير تمر أو عصير العنب أو عصير العسل في أي وعاء سواء كان من الجلد أو من الحنتم أو من المقير أو من الدبة أو من الزجاج أو من الخشب من أي نوع عام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن الانتباذ في الأوعية والظروف الصلبة كالدبة والحنتم والمقير والنقي ثم رخص في ذلك وقال انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. ولهذا ترجم البخاري فقال رحمه الله الانتباذ في الأوعية والتور. خص التور لأن الحديث فيه الانتباذ في التور. ذكر حديث أبي أسيد الساعدي أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته خادمهم. وهذا احتمل أن هذا قبل الحجاب كانت تخدمهم ويحتمل أن يكون هذا بعد الحجاب. لا يلزم أن يكون قبل الحجاب لأنه يمكن أن تخدمهم مع التحجب كما تقدم مع التحجب وليس هناك خلوة. قال فكانت امرأته خادمهم وهي العروس قالت أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنقعت له ثمرات من الليل في تور يعني جاءت ثمرات من الليل وصبت عليها الماء وجعلها في الليل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح أسقتهم هذا الشراب فيه تمرات عصير تمر يعني وهو سمى عن اللهجة العامية المريس. هذا نوع من التمر. فيه جواز الانتباذ في التور وفي جميع الأوعية. شوف كلام الشارح قوله باب الانتباذ
في الأوعية والتور هو من عطف الخاص على العام لأن التور من جملة الأوعية وهو بفتح المثنى إناء من حجارة أو من نحاس أو من خشب ويقال لا يقال له تور إلا إذا كان صغيرا وقيل هو قدح كبير كالقد وقيل مثل الطست وقيل كالأجانة وقيل كالإجانة وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم وبعد الألف نون وعاء.
طيب شوف طعجة قبل الأخ وعبر المصنف الترجمة بالانتباذ إشارة إلى أن النقيع يسمى نبيذا قبل الأخ بسمع تصفر وعبر مصنف الترجمة بالانتباذ إشارة إلى أن النقيع يسمى نبيذا فيحمل ورد في الأخبار السابع الصوت السابع من الأسفل
عبر
إيه وعبر بعد خطب ابن أبي شيبة وعبر المصنف بالترجمة بالاعتباد إشارة إلى أن النقيب سمى نبيلا
الصفحة شيخ 50
نفس الصفحة السبع سبعة أسطر أربعة ستة ثمانية وعبرة
وعبر المصنف بالترجمة بالانتباه إشارة إلى أن النقيع يسمى نبيذا فيحمل ما ورد في الأخبار بلفظ النبيذ على النقيع. وقد ترجم له بعد قليل باب نقيع التمر ما لم يسكر. قال المهلب: النقيع حلال ما لم يشتد، فإذا اشتد وغلا حرم. وشرط الحنفية أن يقذف بالزبد قال: وإذا نقع من الليل وشرب النهار أو بالعكس لم يشتد.
نعم، جعلته في الليل تمر صبت عليه الماء وجعلته في الليل في النهار شرب منه. نعم.
وفي حديث عائشة يشير إلى ما أخرجه مسلم عن عائشة: كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء توكي أعلاه فيشربه عشاء، وتنبذه عشاء فيشربه غدوة. وعند أبي داود من وجه آخر عن عائشة أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة، فإذا كان من العشاء تعشى فشرب على عشائه، فإن فضل شيء صبته ثم تنبذ له بالليل، فإذا أصبح وتغدى شرب على غدائه. قالت: نغسل السقاء غدوة وعشية. وفي حديث عبد الله بن الديلمي يا نبي قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم. أخرجه أبو داود والنسائي. فهذه الأحاديث فيها التقييد باليوم والليلة.
وقد تمسك أربعة أسطر الخمسة أسطر وقد تمسك بهذا الحديث من قال بجواز
وقد تمسك بهذا الحديث من قال بجواز شرب قليل ما أسكر كثيرا، ولا حجة فيه، لأنه ثبت أنه بدأ فيه بعض تغير في طعمه من حمض أو نحوه فسقاه الخدم. وإلى هذا أشار أبو داود فقال بعد أن أخرجه: قوله سقاه الخدم يريد أنه تبادر به الفساد انتهى. ويحتمل أن يكون أو في الخبر للتنويع، لأنه قال سقاه الخدم أو أمر به فأفرق، أي إن كان بدا في طعمه بعض التغير ولم يشتد سقاه الخدم، وإن كان اشتد أمر بإهراقه. وبهذا جزم النووي.
المقصود أن الشراب هذا من جميع الأشربة يشرب اليوم الأول والثاني والثالث، لكن في اليوم الثالث أو في اليوم قد يتغير الطعم، وإذا تغير الطعم كان يسقيه الخادم، وإذا خشي أن يسكر صبه وأهراقه. وفي الغالب أنه في اليوم الثالث يشتد في الحر يتخمر، أما في الشتاء فلا يتخمر إلا بعد مدة. سم بصق الله جميعا. ها النوم على ايش؟ ايه الرجل ما يجوز له، لا يجوز الرجل نفسه، نهى النبي عن افتراش الحرير، افتراش الرجل لا يجوز له ان ينام على الحرير ولا نفترشه ولا نتغذى ولا ان يلبس. اما المرأة فلا بأس، المرأة لها ان تلبس ثوب الحرير، جاء في الحديث النهي عن افتراش الحرير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل: من الجزائر شخص غاص في البحر ثم خرج وقام الصلاة دون أن يتوضأ، مع العلم أنه إذا أنه لم يحدث لما خرج من الماء، فهل يلزمه الوضوء وأن الغطس في البحر لا يفسد الوضوء أو بالعكس؟
إذا كان متوضئ قبل أن ينغمس في البحر فهو على وضوء، فلا يحدث فهو على وضوء. أما إذا كان أحدث فلا بد أن يتوضأ، ولا يكفي كونه يغمس نفسه في البحر. قال العلماء: إذا انغمس في الماء وأراد الوضوء فإنه يخرج أعضاءه بالنية مرتبة، يخرج وجهه بالنية غسل الوجه، ثم يخرج يده اليمنى، ثم يخرج يده اليسرى، ثم يخرج رأسه، ثم يخرج يده اليمنى، ثم يخرج اليسرى بالنية، يكون متوضئ في هذه الحالة. أما يغمس ويخرج فلا يعتبر هذا الوضوء. إن كان هذا الذي انغمس إنه على وضوء ولم يحدث فهو على وضوءه، يعني الغماس في البحر لا ينقض الوضوء. أما إذا كان على غير طهارة ويريد أن انغماسه هذا وضوء، لا الغماسة لا ليس وضوءا، لا بد من النية. نعم مرتب. نعم
هذا السؤال متعلق يقول بأحد دروس الشيخ السابقة وهو في مسألة الصيد، حيث كنت سألت الشيخ جواز التسمية على الصيد بالبندقية، هل هو مفرد لكل صيد مسمي أم تسمية واحدة كافية لنية الصيد؟
لا لكل صيد، كل صيد التسمية. نعم
يقول ما حكم المال الذي يتقاضاه الموظف عن العمل الإضافي الذي يقوم به إذا زاد عن حقه بأضعاف كثيرة وافق عليها رئيسه في العمل؟
لا بس إذا وافق رئيسه له صلاحية، إذا وافق زاد العمل وافق عليه رئيسه مباشر وله صلاحية في ذلك فلا بأس، أما إذا لم يكن له صلاحية لا، مثل يجعل بعض الناس يجعل خارج دوام وهو ما عمل، أو مثلا يجعل الأيام يجعلها وهو ما علم، أو يكون مثلا يتفق مع الرئيس المباشر ولكن لو رفع المسؤولين ما أجازوا هذا فلا لا يجوز. نعم لا بد من التسمية إذا سمى وقصد الجميع أرجو الله. نعم
نسأل من فرنسا ما حكم شرب عصير العنب؟
ها؟
ما حكم شرب عصير العنب؟
كما سبق إذا لم يتخمر فهو جائز، شرب عصير العنب وغيره إذا لم يسكر لم يتخمر فهو حلال. نعم
ما حكم المني الذي يصيب الفرش؟ أيكفي فرقه أم لا بد من غسله؟
المني أصل الإنسان وهو طاهر يغسل رطبه ويفرك يابس باب النظافة، قالت عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا بظفري، وفي الآخر كنت أغسل المنية من ثوب رسول الله فيذهب إلى الصلاة وإني لأرى أثر بقع الماء في ثوبه، فإذا كان قد استنجى قبل أن يخرج منه ثم خرج منه المني فهو طاهر، لكن باب النظافة يغسل رطبه ويفرك يابسه، أما المذي هو الذي يخرج عند الشهوة هذا نجس لكن نجسة مخففة كبول الصبي الذي يأكل الطعام فيه النضح. نعم
سؤال أخير يقول إمام مسجدنا يصبغ الشيء بالسواد وكنت قد سمعت أن الصبغ بالسواد مكروه فنصحته وقال مسألة فيها خلاف والنهي والتنزيه فما صحة كلامه وما حكم شرب ما يسمى بالبيرة؟
نعم صحيح كما ذكر في خلاف، ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الخلاف في هذا، ذكر بعض العلماء يرى هذا الصبغ بالسواد، وذكر نقل عن السلف وعن الصحابة وعن الحسن والحسين خضوا بالسواد، ذكر عن مجموعة ولهم شبهة، والصواب المنع، وأن السنة أن يكون الخضاب لا يكون بالأسود الخالص ولكن يخضب بالحمرة الخالصة أو بالصفرة أو بالحمرة والسواد، يجمع بينهما فيكون يضرب الحمرة وهذا هو الأفضل، كما جاء أن أبا بكر الصديق كما في صحيح مسلم أنه خضب بالحنة والكتم وكذلك عمر وغيرهم، هذا الأفضل أن يخلط يكون حمرة مع السواد، وإن خضب بالحمرة وحدها أو بالصفرة وحدها فلا بأس، ومن العلماء من أجاز لكن هذا هو الصواب، والدليل على هذا حديث أبي قحافة والد أبي بكر الصديق جاء به يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغار بياضا فقال غيروا هذا وجنبوا السواد، بعض العلماء قال وجنبوا السواد هذه مدرجة ليست من كلام النبي، والصواب ليست مدرجة، والذي قالوا لها مدرجة قالوا يجوز الصبغ السواد، والصواب كما سبق أن الصبغ أن يكون بالحمرة أو بالصفرة أو بالحمرة والسواد. نعم وشرب البيرة إذا كان تسكر إذا في شرب الإسكار فلا يجوز، هل فيها نوع شيء من الإسكار؟ إذا كان في شيء من الكحول، الكحول أسكره، ما أسكره قليله فكثيره حرام، إلا عند الأحناف كما سبق، الأحناف يجوزون، لكن الصواب أن الخمر ليس خاصا بالعنب، وإنما هو عام، إذا ثبت أن فيها كحول فلا يجوز شربه، وفق الله جميعا.